بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، سنبدأ القراءة في تفسير سورة النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة النساء، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله في الأرحام فصلوها. قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا، قال: إثما عظيما. قوله تعالى
على قراءة الجر، لأن فيها قراءتان: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر وبالفتح. فيقول هنا قال: اتقوا الله الذي تساءلون به، أي واتقوا الله في الأرحام فصلوا. تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله في الأرحام. نعم.
قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال: أي ابن عباس، كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. قوله تعالى: أدنى ألا تعولوا،
هذا على أن الرجل لا يجمع عنده أكثر من أربع نسوة، هذا بخلاف ملك اليمين أي من الحرائر، فلا يجتمع عند الرجل أكثر من أربع نسوة، لكن إن طلق واحدة وتزوج بأخرى فهذا لا بأس به، المهم أنه لا يجتمع عنده أكثر من أربع نسوة. هذا بالنسبة لي هذه الأمة المباركة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من ذلك، ولهذا اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع من النسوة، لكن الأمة التشريع العام لها هو أنه يجوز للإنسان أن يجتمع عنده الأربع الحرائر، أما أكثر من ذلك فلا يجوز، إلا إذا طلق المرأة فتزوج غيرها، شرط أن تنتهي العدة، يعني طالما المرأة في عدتها فلا يجوز له أن يأتي بخامسة حتى تخرج المرأة من عدتها فيأتي بزوجة أخرى. نعم.
قوله تعالى: أذن ألا تعولوا، قال يعني ألا
مثنى وثلاثة ورباع، إنما يكون بشرط العدل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني خفتم ألا تعدلوا لو اجتمع عندكم الجمع من النسوة الأربع أو الثلاث أو مرأتان، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل إنما يكون في ما يجب العدل فيه من المبيت والمسكن والنفقة وغير ذلك من هذه الأشياء التي تدخل في العدل، لا في الميل القلبي، فإن الميل القلبي لا يملكه أحد، الميل القلبي لا يملكه أحد، فلو مال الرجل إلى امرأة دون الأخرى أو أكثر من الأخرى فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
قوله تعالى: أذن ألا تعولوا،
بعض يذكر قولا شاذا وهو جواز الجمع بين أكثر من أربع معللا مثنى وثلاثة ورباع على أن ذلك للجمع، يعني يجتمع عندك اثنان زائد ثلاث زائد أربع فيكون المجموع تسع، وهذا كلام باطل لا شك. نعم.
قوله تعالى أدنى ألا تعولوا قال يعني ألا تميلوا. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال يعني بالنحلة المهر. قوله تعالى فإن طبن لكم
على أن هذا الصداق إنما يعطى المرأة عند النكاح، وهذا الصداق إما أن يسمى وإما أن لا يسمى، إما أن يعطى إما أن يسمى ويعطى وإما أن يسمى ولا يعطى. المهم المرأة لها صداق، إن سمي لها فهو لها، وإن لم يسمى للمرأة مهر ومات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها فإنها تعطى مهر المثل، لكن هذا المهر في إعطائه وتسميته ليس شرطا في صحة النكاح، بمعنى أن الرجل لو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فإن النكاح يكون صحيحا، هذا النكاح يكون صحيحا بدليل المفوضة، هذه المرأة المفوضة وهي المرأة التي لم يسمى لها مهر إن طلقها زوجها بعد الدخول فإنها تعطى مهر المثل، فدل هذا على أن المهر وإعطاؤه وتسميته ليس شرطا في صحة النكاح. وهذا المهر من حق من؟ من حق المرأة ليس من حق وليها، كما هو حادث الآن أن الولي يأخذ المهر وتصرف فيه، لا ليس لمرأة ليس لوليها حق في هذا، إنما الحق لمن؟ الحق للمرأة، فإن أعطت المرأة أباها ليجهزها أو كذا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم.
قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال إن كان من غير إضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله جل ثناؤه.
من غير إضرار ولا خديعة، يعني ما يخدعه حتى أخذ مهرها، نعمل مشروع نسوي كذا وبعدين بغيت كذا بعد هذا خلاص مالك شيء، أو إضرار بمعنى أنه يعاملها معاملة سيئة طالما أن ذهب في يدها وأن مهرها في جيبها لم تعطيه إياه، ويقول الناس كلهم يفعلون هذا، ما من امرأة إلا شاركت زوجها، أين أنت وكذا، ويبدأ يتعامل مع معاملة سيئة يضرها في المعاملة حتى تضطر المرأة إلى أن تعطيه مهرها أو شيئا من مهرها، ما يجوز أبدا. المرأة ولو كانت من أغنى الناس لا ينبغي للرجل أن يتطلع إلى مالها ولا أن يجبرها على أن يأخذ شيئا من مالها، لكن كونه مثلا يقول احنا نبني بيتا او نفعل كذا من اجل اولادنا وغير هذا لتساعده المرأة في هذا لا بأس بهذا، لكن ان يضرها وان يخدعها من اجل ان يأخذ هذا المال لا ينبغي ابدا. ولهذا اذا اخذت المال من امرأتك فهو دين في عنقك حتى تسدده، الا ان تطيب نفسها بذلك فتقول خذ هذا البيت لنا ولأولادنا و أنا أشاركك وأساعدك بذلك فهذا لا بأس به ولا حرج. فلو أعطته على جهة الهبة فليس لها أن ترجع بعد ذلك، لو المرأة أعطت مهرها ذهبها للزوج على وجه الهبة فإنها لا يحل لها أن ترجع فيه بعد ذلك، أما إذا أعطته على وجه الدين فإنها تطالب بدينها متى ما شاءت وليس للزوج أن يمتنع عن ذلك. وهل يرد لها ذهبا أو مالا؟ يعني لو أن امرأة خلعت مصاغها وباعته عند الصائغ واعطته مالا فهل يكون على الزوج المال أو الذهب؟ على حسب، لو أعطته ذهبا وهو باع هذا الذهب فيكون لها في ذمته 100 جرام أو 50 جرام أو غير ذلك، أما إذا أعطته مالا هي التي باعته أعطته مالا فيكون لها المال، يكون لها المال، إلا أن تفوضه في بيع هذا الذهب، تقول خذ هذا وهذا 100 جرام وتبيع بالفاتورة وعليك هذا الذهب. وأنا أقول كما تتم لبحث كتابة الدين من قبل، أنا أقول للمرأة من الآن وزوجك في أحضانك والمودة بينكما قائمة والمعاملة طيبة، إذا أخذ زوجك منك شيئا فاحسمي أمرك، ولابد أن تكون الرسالة واضحة، هذه هبة لك أو هذا دين عليك، ودين عليك بالغرامات أو دين عليك بالمال، تكون الرسالة واضحة. وهل هذا ينقص من قدر المحبة؟ يعني كلها أنت تتعامل معي كذا وتحددين؟ نعم أحدد حتى لا يقع خلاف بعد ذلك، وأكثر الخلاف يا أخواني بين الناس إنما يقع من عدم هذا التحديد والنص على ما يرفع الإشكال بعد ذلك، إما أن تعطي المرأة زوجها على وجه الهبة وبالتالي لا يحل لها أن ترجع بعد ذلك، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعيد في قيئه، إلا ما كان من هبة الوالد لولده. وإما أن تعطيه من أجل الدين على أنه دين، الدين هذا بقى دين بالمال ولا دين بالجرامات، يبقى لابد أن يحدد الأمر، لابد أن يحدد الأمر. وكذلك أيضا عند الصداق، لأن يعني المرأة قد تطلق بعد العقد، تطلق بعد العقد يبقى لها النصف. أيضا الصداق يقع خلاف بين الناس، فإن دفع مثلا 50,000 واشتري بذلك الذهب، يأتي ولي المرأة والله إن الذهب نزل سعره، فيقول نقسم الذهب، وإذا الذهب غال سعره فيقول نقسم 50,000. ينظر الأحظ له، ينظر الأحظ له. ليه؟ لأن أيضا الشاب أعطاه 50,000 وهو الذي أتى بالذهب لابنته مثلا، فهل يا ترى إعطاؤه 50,000 صار المهر 50,000 أو صار المهر الذهب الذي اشتري به 50,000؟ هذه أمور لابد أن تحدد حتى يرتفع الإشكال، لأن هذا واقع، هذا أمر واقع نعالجه كل يوم، هذا أمر موجود. ومثله أيضا ما يسمى بالشبكة قبل العقد. الآن صار الناس أكثر الناس الآن يتأخرون في العقد إلى ما قبل البناء بأسبوع أو أسبوعين، وإنما يأخذ المال ويأخذ الذهب ويبقى عنده. فإذا حصل بعد الخطبة هذه، حصل بعد سنة مثلا أو بعد عدة أشهر، حصل أن ترك الخاطب مخطوبته، فكثير من الناس يقول الذهب لنا وليس الخاطب شيء، على اعتبار أنه الذي انصرف وهو الذي ترك، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة. فإن الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، خطبة ما ترتب عليها حقوق مادية، إنما هي وعد غير ملزم بالزواج. ولهذا لو ترك الإنسان مخطوبته فإنه يأخذ كل ما يتعلق بالحقوق المادية، يأخذ هذا. اللهم إلا إذا أهدى لها شيئا، وهذا شيء أكل لبس شرب وكذا، فليس له أن يطالبه بذلك طالما هو الذي انصرف. أما إذا كانت هي التي انصرفت وأراد أن يأخذ هذه الأشياء فلا بأس بذلك، لأنه لما كان قد أعطى من هدية مسببة، أي على أنه يتألف قلبها وعلى أنها ستكون زوجته بعد ذلك، فإذا انصرفت هي له أن يأخذ هذا المال. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. فالذي يضبط هذه المسائل كلها أيها الإخوة، أننا لابد أن نتقن هذه الأشياء حتى يرتفع النزاع، ولا يمل الإنسان من التفصيل والكتابة وغير ذلك والبيان حتى لا يقع النزاع بعد ذلك. إنما للأسف الشديد الأمور في حال الود والإحسان والوفاق لا يكون فيها البيان، حتى إذا وقع خلاف، وهذا وارد جدا، حتى إذا وقع خلاف بدأ كل واحد يبحث عن دفاتره القديمة، ومن يعطيك ما تطلب الآن؟ فهذا يقول أنا كنت قاصدا كذا، وأنت تقول أنا كنت قاصدا كذا، ومن الذي يحكم بينكما؟ ولهذا يصبح الحكم متعسرا في هذا. فلا بد من وضع النقاط على الحروف، ولا بد من التدوين، ولا بد من البيان والإيضاح، حتى ولو كان مع الزوجة مع الولد لابد أن يتضح الأمر. ولد في الخارج ويبعث إلى أبيه، هذه خذ $100 $1,000، والأب يأخذ ويضع في البيت ويبني الدور الثاني وما أدري إيه، شطة بالشقة، بعد كده نأتي لنقتسم الميراث. الولد اللي في الخارج يقول هذا لي، الولد اللي بالداخل يقول لا، الأب هو الفاعل، يقول أنا أرسلت الأب، يقول أرسلت له هدية هبة، ولا أرسلت له على أنه دين، مشاكل، هذه كلها مشاكل. فلا بد أن يتضح الأمر. وولدي يبعث إلي من الخارج، بعث مثلا $1,000، وقمت أنا بال$1,000 كذا، يبقى هذا لولدي، $1,000 لولدي. طالما أن من بالداخل هنا ومن في مصر يعمل أيضا ويأخذ الدخل لنفسه على حسب الأعراف الموجودة والاتفاق الموجود، المهم أن يكون كل شيء واضحا، لأنه وارد أن يكون اللي في الخارج يأتي بالمال واللي في الداخل أيضا يأتي بمال، والنفقة مشتركة فما في إشكال، حتى لو هذا كان أكثر من هذا نفقة، إنما لو كان لكل واحد ماليته الخاصة فإنه يكون أحق بهذا. اشترى الأب بهيمة في البيت من مال هذا الولد الذي في الخارج، يبقى البهيمة له، والأب قائم على رعاية هذه البهيمة، فيكون الخارج منها مشتركا بين الأب وبين الابن. نعم.
قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: امرأتك وبنيك، وقال السفهاء الولدان، والنساء أسفه السفهاء. قوله تعالى:
وقد تكون المرأة رشيدة، وقد يكون الولد يصح معاملته فيما هو من عادته، يعني ولد يشتري لك شيئا من السوق، ولدك كذا اختبره، ومثل هذه الأشياء جارية على العرف. لكن ولدك يشتري بيتا، لو ولدك عنده سبع سنوات أو عشر سنوات، تقول له ابحث لي عن قطعة أرض في البلد واشتريها وأنهي العقد وكذا، لا، إنما ما جرت العادة به، يشتري شيء من المحل من السوق من كذا، ابتلي الولد في هذا، قل له خذ هذه المؤجنيه وهات خضر بكذا، وهات لحم بكذا، وهات كذا بكذا، وشوف الباقي معه. الولد يذهب ويأتيك يقول لك: أنا وجدت سمك ب 35 بس كان في سمك 30 أصغر، قلت الأصغر ده يبقى أحسن لأنه مش عارف إيه، يعني ولد ما شاء الله بالخبرة صار إيه يأتي بكذا، والخضار هذا كان كذا وجبت كذا باقي 47 وجبت 53 حتى هو كان بديني 52 وتلاقى 53 مثلا يعني، وأنا جايب المرة بقى لقيت إيه واحد معاه شروط مثلا جوافة كويسة، أنت ما قلتليش بس أنا لقيتها كويسة، فرصة ما ضيعش فرصة، يبقى هنا إذا صار له إيه؟ صار له خبرة. فلا بأس أن يبتلي الإنسان، أي يختبر ابنه وامرأته بهذا حتى إذا كبر كان عالما بهذه التعاملات. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم، كل سفيه لا يؤتى المال، ومن هنا أخذوا الحجر على السفيه حتى ولو كان رجلا كبيرا، لكن لا يحسن تصرف، فالسفه عدم الرشد في التعامل، فأيما سفيه أخذ على يديه فيحجر على هذا السفيه حتى لا تصرف في ماله مبددا، ما يقول أنا رجل أتصرف في مالي كيفما شئت، لا، يتعلق بمالك هذا حقوق الناس، حقوق أبنائك، حقوق زوجتك. نعم. ويدخل في هذا أيضا عدم إعطاء المال والنفقة في المحرمات، لأن كل هذا سفه، فمن أخذ مال ليشتري دخانا هذا سفه، من أخذت مالا تشتري ثياب تبرج وكذا هذا سفه، فكل ما لا فائدة فيه يحال بين المرء وبين التصرف فيه. نعم. الاب نفسه يعني من ماله
هو هذا الرجل، يعني
خلاص
هو عقله يعني ليس ملتزم بصفه دائمه، ومثلا ممكن يرقى مثلا 250 جنيه مش مدرك لشيء يعني.
طيب هذا سفيه يعني اللي يعصي دكتك 200 جنيه ده سفيه.
انا كل هذا ففي القربات بالنسبه لهذا من ماله،
لا القربات مثل القربات هذه لا، طالما ان هو لا يريد فخلاص ما
في الإعطاء،
لأن هذا الإرادة معتبرناه في الإعطاء بالنسبة لهذه الأشياء، لأن هذا فيه سفه وطيش، وهذا المال يتعلق به حق الآخرين. أما القرب هذا محض تطوع. نعم.
قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
في السفه في التصرف أن يعطي مثل هذا المال هذا إضرار، فيمنع، لا ضرر ولا ضرار، إنما بالنسبة للتطوع هذا وجه مستحب، هذا على الاستحباب. نعم. فلا نقول لا هذا رجل سفيه فلنتصدق عنه، هذا رجل سفيه فلنأخذ ماله في المسجد، نأخذ ماله في عقيقة، نأخذ ماله في كذا مثلا، هذا التطوع غير، التطوع ليس واجبا، أما كفه عن الضرر هذا واجب، فنفعل معه الواجب. والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. مما إذا كان عند بعض أبنائه حاجة، لكن مما يتعين عليه مساعدته فيها، لأن الابن لو تعثرت نفقته والأب موسر فإنه يلزم بإعطاء الولد ما يكفيه في هذا الباب، فلو كان كذلك يؤخذ من ماله لو كان سفيه. نعم.
قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال: يقول الله سبحانه: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤونتهم. قال: وقوله قيامة بمعنى قوامكم في معايشكم.
نعم.
قال قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.
ومثل ذلك مثلا قد يتزوج، يعني من يومين جاء أخ يسأل بأن رجلا يعني كبرت سنه وتزوج بنت شابة، وهذه البنت غير مستقيمة في التصرف بالمرة، وكان هذا الرجل قبل الزواج، وهذه كانت زوجة ثانية، كان هذا الرجل قبل الزواج بعدما ماتت الأم كان قد كتب بيوته، لأن الأم كانت هي التي اشترتها الأولى، كتب البيوت لمن؟ لبناته، عنده بنات كتب البيوت للبنات وكذا، ثم بعد ذلك تزوج، هو رجل كبير ومع امرأة شابة، هذه امرأة عندها فسق وعندها تصرفات سيئة وكذا، فالأب الآن يطالب البنات بالتنازل عن بيت له، بالتنازل عن بيت له، والمتوقع أن هذا البيت سوف يكتبه رجل لمن؟ للمرأة الشاب، وحينئذ سوف تعطيه كرته الأحمر فيخرج من البيت. فهل البنت الآن، والأب يقول أنا سخط عليك، هل البنت الآن تتنازل لأبيها؟ طبعا من جهة الهبة أنا أقول أن الأب تنازل وكذا، فالأب أن يرجع حتى ولو كانت هبة وكذا، فالأب أن يرجع فيما أعطى الابن، لكن يبقى هنا أن القرائن تقول بهذا الكلام، وأن الأب هذا لا يحسن تصرف، والمرأة ستتلاعب به بعد الكتابة. فلو امتنعت البنت عن التنازل هنا، هل تكون أثمة عاقة؟ الذي يظهر أنها لا تكون أثمة ولا عاقة، لأنها تمنع أباها من التصرف على وجه السفه هنا، وهذا هو الحاصل، لأن القرائن تقول هذه امرأة ليست رشيدة، امرأة سمعتها ليست سمعة طيبة، ومتوقع بغلبة الظن أن هذه المرأة لو كتب البيت باسم الرجل في اليوم الثاني سيكتب باسم المرأة تماما، وبالتالي سوف تترك هذا الرجل وتطرده والبيت بيته. فمثل هذه الأشياء تكون طارئة، فالسفيه يمنع من التصرف حتى ولو كان أبا، ولا يكون هذا عقوقا، بل هذا من البر، من البر ألا تعصي أباك يشتري دخانا، من البر أن تمنع أباك من التصرف في بماله على وجه محرم، هذا من البر وليس من العقوق. نعم.
قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: يقول الله تبارك وتعالى: اختبروا اليتامى عند الحلم، فإذا عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم.
فدل هذا على أن الرشد هذا يلزم في التصرف، عندنا أشياء، عندنا شيء يشترط لصحة العبادة وقبولها، وعندنا شيء يشترط لوجوب العبادة على الإنسان، وهناك شيء يشترط لصحة التصرف. فمثلا العبادات تقبل من الولد قبل السابعة أم لا؟ ورد لم يرد في الشارع القبول إلا في الحج والعمرة، في الحج والعمرة، فلو أن الأب حج عن ولده وهو لديه سنة واحدة، أو اعتمر ولديه سنة واحدة لب له وكذا ورمى عنه، فهذا يقبل، لحديث مسلم لما قالت امرأة وقد رفعت صبيا لها: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أما مسائل العبادات الأخرى تقول صلي ويصلي ويفعل، هذا لا، لأن النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طيب إذا بلغ السابعة قبلت منه العبادات والطاعات سائر العبادات والطاعات من صلاة وصوم وكل هذه الأشياء. طبعا الزكاة ما لا علاقة بالصغر والكبر، لأن الزكاة متعلقة بالمال في أصح قولي أهل العلم. أما البلوغ هنا يجب بقى العبادة على الإنسان، البلوغ تجب به العبادة على الإنسان، فيجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، إلى آخر ذلك من العبادات. لكن هل يتصرف بمجرد البلوغ ببيع وشراء؟ لا، ليس البلوغ هو الشرط في هذا، إنما الرشد. فالرشد يكون شرطا في التصرف، بيع شراء كذا، فإذا كان رشيدا بلغ وهو رشيد صح، بلغ 20 سنة وهو غير رشيد يبقى لا يعمل بتصرفاته، لا بد أن يكون هناك أهلية تمكنه من هذا التصرف. فلهذا وضع الفقهاء ووضعت الشريعة شرطا زائدا على البلوغ، ألا وهو الرشد. قال سبحانه: فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبضارا أن يكبروا. نعم. تقصد في الزواج يعني؟ تقصد في الزواج؟ تقصد شرط هذا في الزواج؟ لا، لم يشترطه الشارع، لكن يرجع في هذا إلى كل ولي أمر، إلى الأب. فأنا ابنتي مثلا قد يكون عندها 15 عاما وهي صالحة جدا، ناضجة وصالحة، وقد يكون عندها 20 سنة وهي غير صالحة، ما عندها خبرة ولا دراية، إدراكها ضيق، تحتاج إلى مزيد خبرة. يبقى مرجع ذلك للصلاحية وعدم الصلاحية إلى ولي الأمر الخاص، إلى ولي الأمر الخاص. أما كسن هذا لم يرد في الشريعة تحديده، إنما ولي الأمر الخاص هو أضرب بابنتي، هذه البنت تصلح الآن ولا ما تصلح، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر الخاص اللي هو أبوها أو أخوها أو عمها أو القائم عليه، يعني ولي الأمر الخاص. نعم.
قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: قوله إسرافا وبدارا يعني أكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله.
نعم، لا يجوز أن تأخذ مال اليتيم أصلا، اللهم إلا عند الحاجة، عند الحاجة، وتأخذ بالقدر الذي يتمشى مع الحاجة. نعم.
قال: قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض.
القرض يأكل بالمعروف ويرده، هذا قول. والقول الثاني: يأكل بالمعروف، يعني كأنه أجير في مال هذا اليتيم فيأخذ بقدر أجرته، وهذا لا حرج عليه، ما هو بلازم أنه يأخذ قرضا، إنما هذا من شدة التحرز، يعني يقول إذا أخذ شيئا أخذه على وجه القرض ويرده بعد ذلك. لا، ليس باللازم في أصح قولي أهل العلم أن يكون أخذه على وجه القرض، إنما له أن يأخذ ويأكل وهو حلال له، لكن يأخذ بقدر عمالته في مال اليتيم. يعني مثلا لو كنت أنا أجيرا في ماله أو كذا، لي كم مثلا، لي مثلا 300 جنيه في شهر، يبقى أخذ بقدر هذا المال. المهم أن الإنسان لا يبادر إلى مال يتيم ليبدله ولينتفع به لنفسه وغير ذلك، فهذا لا يجوز. لكن لو كان على وجه الحاجة فلا بأس بهذا. فإذا كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولم يأتي في الشارع أنه لابد أن يكون على وجه القرض أو غير ذلك، فطالما أنه يأكل بالمعروف يعني يأكل بقدر الحاجة، على قدر حاجته. فلو أخذ من ذلك على وجه القرض هذا لا بأس، وإذا أخذ لا على وجه القرض بل أخذه على وجه العمالة في مال اليتيم هذا أيضا لا بأس. نعم، نكتفي بهذا. كان لها ولي؟ يعني كان لها ولي يعني من عصابتها؟ طب ما يعني إذ بغير إذ؟ لا أقصد بغير إذن، كيف بقى؟ بغير إذن الأب مثلا؟
نعم، ما تعيش كلام أهلها المدجة مثلا، هي
رفض وفوعد. أيوة، بس ما أقصد زوجها عصابتها يعني عم مثلا؟ طيب، من قصدك بدون ولي يعني زوجت نفسها؟ أنا وبينهما يعني ولد وتركها متوقع أن يترك متوقع. لكن عموما النسبة نسبة الولد قائمة، نسبة الولد قائمة، والحقوق بتترتب على هذا. طالما أن هذا حصل الحقوق تترتب على هذا، لأن هذا نكاح فيه يعني شبهة، لأنه يجوزون على بعض الأقوال. فلو هي تستفتي حال هذا الفعل لقلنا لابد من ولي ليصحح العقد، أما وقد حصل فالحقوق تترتب على هذا. نعم. ما هذا صار النكاح فاسدا، هذا عندنا. لكن ليس لما كان هذا النكاح له وجه عند أهل العلم وكذا فصار نكاحا بشبهة، ومثل هذا يترتب عليه أحكام. نعم نعم. خلاص هو خلاص واشتركها تركها خلاص، إن النسبة تنسب إليه وكان لها مهر تأخذ مهرها. لكن لو هي قائمة معه الآن نقول لا، نأتي بوليها إلى أن يعقد، نصحح هذا. نعم. الأدلة تحتمل أن الفاسد ما احتمل ولو على وجه ضعيف، ولأن مثل هذا يعني نكاح بشبهة وكذا يمرر في مثل هذه الأشياء، يعني تترتب أحكامه، لا ينصح به. لكن إذا وقع وله وجه في النصوص، لو له وجه في النصوص ولو كان وجها ضعيفا صار بشبهة فتترتب أحكامه. أما الباطل ما لا شبهة فيه أبدا، كان مثلا يتزوج الرجل أخته من الرضاعة، أو يتزوج الرجل امرأة وهي في عدتها من زوجها الأول، هذا ما له وجه. أما مسألة نكاح بلا ولي البعض بيتأول، الثيب أحق بنفسها، تمام من النص هذا، فهو يقول أحق بنفسها يعني أنها تزوج نفسها، وعائشة رضي الله عنها ما أدري زوجت كذا، يعني لهم شبهات في هذا، فصارت الأدلة تحتمل ولو بضعف. نعم.